بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول هل تنصح بحفظ الأحاديث الضعيفة من متن كتاب التوحيد، وهل في حفظها فائدة؟ أنصح بحفظ كتاب التوحيد كاملا بأحاديثه وبالآيات والأحاديث، والأحاديث الضعيفة فيه نادرة قليلة جدا، وتستفيد منها معرفة حالها ومعناها صحيح إلا النذر اليسير. يقول نريد توضيح قوله وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. من يبين هذه العبارة؟ ذكرناها بالأمس، كل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. الفاصلتك يعني الأذية التي يتأذى بها الناس فهي في حق المؤمن لمحبة الله، مهما أوذي فهي نعيم، يجد الطمأنينة ويجد الراحة، ونعم يجد سعادة في الدنيا والآخرة بما يناله من أذى. فهي وإن كان فيها أذى فهي عاقبته نعيم في الدنيا والآخرة، وأما ذاك أذى فقط يؤذى في محبة الأصنام والأمثال وفي محبة الشخص من غير الله من دون الله، ولا يعقبه نعيم على ذلك الأمر. وكل مكروه في محبة غيره، بما يلقاه من مكروهات ومشاق ومصائب في محبة غير الله، ففي حق محبته لله نعيم وقرة عين وراحة، وهذا يجده من كان متوكلا مستيقنا بربه سبحانه وتعالى معتمدا على الله جل وعلا. يقول هل ابن القيم رحمه الله قولان في قوله تعالى الذين آمنوا شد حبا لله، القول هو الذي ذكرته في الحاشية، والقول الثاني في روضة المحبين حيث قال والصحيح أن معنى الآية الذين آمنوا شد حبا لله من أهل الأنداد لأنداده. نعم يظهر أن له قولان، أن له قولين. ماذا يقول؟ يعني ذكر القولين في مدارك السالكين. قال إذا قال شخص نحبه على ما عنده من الخير ونبغضه على ما عنده من الشر، لا شك أن المؤمن ما زال عنده خير الإيمان والإسلام ويحب على ذلك، ولكن عند التحذير من المبتدعة تقول نبغضه ولا تقول نحبه ونبغضه، هذا موازنة مبتدعة. بل لو أن شخص قتل ولدك تقول أنا أحبه وأبغضه، أبغضه لأنه قتل ولدي وأحبه على الإسلام، أو تقول أبغضه فقط، تقول أبغضه هذا رجل سفاك دماء ما يتقي الله سبحانه وتعالى، أو إنسان علم منه الغش والخداع في البيوع، تقول نحبه ونبغضه؟ جواب نقول نبغضه، وليس معنى قولك نبغضه أنه ليس له أي محبة ولا أي ولا، فهذه موازنة باطلة. فإذا كان هم أنفسهم لا يوازنون في بعض المعاصي، فكيف بالمبتدعة وهم أعظم خطرا على الإسلام والمسلمين؟ يقول الذين منعوا الزكاة يقتنوا ردة أو حدا. من عنده جواب؟ إذا منعوها جحودا فهي ردة، وإن منعوها بخلا حدا. يقول قول شيخ الإسلام ما معناه؟ ما يقصد بقوله ما معناه؟ يعني ما نقل النص وإنما ذكر المعنى. قل بعض الطلاب يبغض إخوانه لمجرد أدنى سبب ويهجره، لا يحصل التهاجر إلا لله سبحانه وتعالى، وما من إنسان إلا عنده أخطاء وعنده معاصي، فهذا مدخل للشيطان في التفريق بين الأخوة، كل من حصل منه معصية أو مخالفة يسيرة يهجر. ولكن الضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية مخالفة منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك الإصرار على الخطر، الإصرار على المخالفة للمنهج السلفي، هذا هو الذي يستحق التحذير منه. وصلنا أين؟ طيب، فائدة أولا على الشرع المبدل. شيخ الإسلام له كلام يبين أن الشرع المبدل هو ما غير ونسب إلى الشرع، مثلا يقال الحكم في المسألة كذا، وهذا هو حكم الله، ينسبه إلى الشرع، ينسبه إلى حكم الله، ينسبه إلى الدين. فالشرع ماذا حكم على السارق؟ قطع يده. لو أنه قال يسجن سنة، هذا هو الشرع، هذا هو دين الله، هذا هو التبديل. يقول شيخ الإسلام أن ينسب إلى الشرع ما ليس منه، ينسب الحكم إلى الشرع. نقلت كلامه بنصه تكتبونه، صفحة 176 عندنا، عند قوله فيتبعونهم على التبديل، صفحة 176. علقوا على قوله التبديل، فيتبعونهم على التبديل. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 267، مجموع الفتاوى الثالث 267 268، الجزء الثالث 267 268. قال والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه، والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا، أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. ثم قال والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله، والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور، والشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها، والظلم البين، والظلم البين بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال إن هذا من شرع الله، فقد كفر بلا نزاع، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. أين الشاهد من كلامه؟ نعم، فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع، فهذا تفسير للتبديل الذي ذكره قبله. ويدل عليه أيضا قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، قول من الدين أي أنهم نسبوا إلى الشرع، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك انقطعت كلامه، تبديل أهل الكتاب للتوراة والإنجيل، قال الله عز وجل عنهم ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا هو التبديل، أن يأتي بحكم آخر وينسبه إلى الشر، وهذا لا شك أنه كفر بين، لأن نسبته إلى الشر يدل على أنه يستبيح ذلك وأنه يجعله كالشرع، كشرع الله سبحانه وتعالى. فماذا ذكر؟ ما لم يأذن به الله. طيب، بقي في التفريق بين التزام بالشيء وبين عدم فعله. من يبقى؟ هل هناك فرق بينهم، كونه التزم بالشيء أو كونه لم يفعله؟ عن التزم بوجوبه عليه يقول نعم هذا من واجبات الشرع، ولكنه لا يفعل بذلك فهذا عاصي، وإذا كان جاحدا لهذا الشيء يقول لا يجب علي، هذا هو الذي يكفر به. والعلماء يقيدون بما إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وأما ما حصل فيه الخلاف بين العلماء فهذا لا يكفر به. فمثلا لو أنكر وجوب حلق اللحية، وجوب إعفاء اللحية، يقول ما يجب علي أن أعفي لحيتي، فهذا لا يكفرونه به لأنه وجد فيه خلاف بين علماء الإعفاء واجب أو مستحب، مع أنه خلاف ضعيف وخلاف غير معتبر لأنه مخالف للنصوص، ولكن مع ذلك لا يكفرون علماء بمثل ذلك، يكفرون بما كان معلوما من الدين بالضرورة وإنكاره كفر. الله المستعان. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال الشاعر نعم، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عليه رحمة الله: قوله وحسابه على الله، أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، لأنه التزم الشرائع حتى وإن حصل التقصير من ذلك فيكف. قلت: أفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله فلم يأتي بما يعصم دمه وماله، كما دل على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث. قال المصنف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قلت: وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وفيه أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الأخلاص ونفي الشرك، وبضدها تتبين الأشياء. فبمعرفة نوع الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. وأما الشرك الأصغر فإنما ينافي كماله، فمن اجتنبه فهو الموحد حقا. وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها، فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضيه. وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله، وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده، وأن العبادة لا تصلح إلا له، وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة لا إله إلا الله. وفيه أكبر قال وفيه أكبر المسائل. قال المصنف رحمه الله: فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر وإن كان المدعو من الصالحين فدعاؤه لا يجوز، حتى وإن قال أنا أستشفع به فلا يجوز وهو من الشرك. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، فصار من الشرك أيضا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فاتباعهم على ذلك اعتقادا عبادة لهم. ولذلك قال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد، مع أن تفسيرها في طاعتهم في المعصية، ومع ذلك عقبها بقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فسمى ذلك الفعل منهم شركا. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه. وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شاذا لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام لأنهم شركوا في المحبة. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. عمن هذا الحديث أخي عندك؟ نعم، حديث طارق بن أشير رجاء مسلم، نعم ذكره في المتن. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع، ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع. كرر هذا هو نقلها الشارح، نقلها في الشرح. مسائل كتاب التوحيد ليست مذكورة في الأصل في فتح المجيد، أضفناها نحن المسائل ذكرناها للفائدة التي فيها، وبعضها ينقل أثناء الشرح، بعضها ينقله الشارح أثناء الشرح، وذكرناها للفائدة وبينا في المقدمة، بينا أنها ليست من أصل كتاب فتح المجيد، أضفناها فقط، المسائل ليست مذكورة في الأصل. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلق، الحلق نعم الحلقة، دي بالفتحة، من عنده بالكسر الحلقة، نعم. قال: باب من الشرك لبس، نعم نعم، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قال: رفعه إزالته بعد نزوله، ودفعه منعه قبل نزوله. فالرفع لما قد وقع، والدفع لما يخشى، لما يخشى من وقوعه. فمن لبس من هذه الأمور شيئا لرفع البلاء فهذا من الشرك، وإذا لبسه يتوقى به فهو أيضا من الشرك. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. أين الشاهد من الآية؟ هل هن كاشفات ضره، أو قوله هل هن ممسكات رحمته؟ قال ابن كثير رحمه الله: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قال مقاتل في معنى الآية: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا. تفسير أي آية في معنى الآية؟ أي آية؟ الآية المذكورة في المتن: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أمره الله قوله قل، أمره الله عز وجل أن يقول لهم هذا: أرأيتم ما تدعون من دون الله، إلى آخر. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فتكتوا أي ما وجدوا جوابا. وهذا الأثر عن مقاتل ما وجدنا له سندا تناقله بعض أصحاب التفسير بدون إسناد، البغوي والواحدي والقرطبي يذكرونه بدون الإسناد، فلعله في بعض الكتب المفقودة، لأن هناك تفاسير مفقودة بالأسانيد، منها تفسير عبد بن حميد تفسير كبير مفقود، ومنها تفسير ابن مردوي، تفسير ابن المنذر طبع منه قطعة بسيطة، تفسير ابن أبي حاتم في هذا الموضع أظنه أيضا مفقود، طبع من ابن أبي حاتم كثير منه قدر النصف، ولكن بقي أيضا قطعة كبيرة ما طبعت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال مقاتل في معنى الآية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا، أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعون على معنى أنها وسائط وشفاء، على أنها وسائط وشفاء، وسائط وشفعاء وشفعاء عند الله، لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى: ثم إذا مستكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قلت: فهذه الآية وامثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وأن ذلك شرك بالله. ما هي هذه الآية التي أشار إليها؟ فهذه الآية وامثالها الآية التي في المهد: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. وفي الآية بيان أن الله تعالى وثن أهل الشرك بدعوة غير الله، فهم كانوا يقولون اجعلهم شفعاء، ومع ذلك ماذا قال الله عز وجل فيهم؟ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، فسمى ذلك دعاء من دون الله، لأنهم يقولون ماذا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفا. وفي الآية بيان أن الله تعالى وثن أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن لا يدعو إلا الله، ولا يرغب إلا إليه، ولا يتوكل إلا عليه، وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها. قال: هل تقرأ بالوجهين؟ انزعها وانزعها، انزعها عندي بالكسر، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به، بل في إسناده بأس، ومن طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران. المبارك فيه ضعف وقد عن عنه مدلس، والحسن نص الحفاظ على أنه لم يسمع من عمران بن حصين. جاءت رواية أن المبارك رواه عن الحسن بالتصريح بالسماع، عن الحسن قال: حدثنا عمران، لكن هذه الرواية ليست محفوظة كما نص على ذلك الإمام أحمد، فقال: كان المبارك يخالف أصحاب الحسن، يقولون حدثنا ويقول الباقون عنه، يعني في أحاديث كثيرة، ليس في هذا الحديث بعيد، تنصت أحمد على أحاديث كثيرة. الشيخ الألباني في الضعيف أيضا ضعف، نعم، ذكر نحو 12 راويا يخالفون المبارك بن فضالة في التحديث في أحاديث أخرى. وجد له متابع اسمه المبارك، اسمه صالح بن رستم الخزاز، فيه ضعف، فبقية العلة في من؟ في سماع الحسن من عمران. الحسن لم يسمع من عمران على الصحيح. جاء عن الحاكم أنه أثبت السماع في مستدركه، ولعل الحاكم اعتمد على الرواية التي فيها التصريح بالسماع. وقد بين أحمد أن المبارك بن فضالة كان يخالف أصحاب الحسن، يروونه بالعنعنة وهو يروي بالتحديد، وإلا فعامة الحفاظ ينصون على عدم سماع الحسن من عمران، من هم أجل من الحاكم وأرفع إمامة وحفظا. فالحديث ضعيف انقطاعه، قد روي أيضا موقوفا، ولكن هي أيضا من طريق الحسن عن عمران. إذن ما هي علة الحديث عندك أخي في جوار السارية؟ الانقطاع بين الحسن وعمران. فماذا أيضا في إسناد المبارك من فضاله؟ لماذا ما يعل به؟ فيه ضعف وقد عنهم، لأنه قد توبع، تابعه صالح من رستم الخزاز عند ابن حبان والحاكم البيهقي. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراها من صفر، فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة. سيأتي معنى من الواهنة أنها عرق يأخذ بالمنكب يحصل على ألم في اليد والعضد. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وروى ابن حبان في صحيحه فقال فإنك لو مت وكلت إليها. والحاكم وقال صحيح الإسناد وقره الذهبي، وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، ولا ندري من مشايخ هؤلاء، بل أكثر الحفاظ على أن الحسن لم يسمع من عمران، ولعل الحاكم استند إلى قوله في الإسناد أخبرني عمران في بعض الطرق. وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران، وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك. العبارة المنقولة أكثر مشايخنا علقنا في الحاشية، هذه العبارة غريبة، نقلها المنذري عنه في الترغيب والترهيب. والذي يلاحظ في كتب السماعات أن أكثر الأئمة على نفي السماع، وأثبت السماع الحاكم كما في المستدرك، ولكنه لم ينقل ذلك عن غيره من الأئمة، يعني أثبته بنفسه. ولم نجد من نص على السماع قبل الحاكم إلا رواية عن بهز بن أسد يقول سمع شيئا يعني قليلا، والحفاظ المتقدمون ينفون السماع مطلقا.
طيب،
قوله عن عمران بن حصين أي بن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيب بنون وجيم مصغر صحابي عن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال ما هذا الحديث؟ فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذا يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها، ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر من استفهام إنكار. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب واليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء، وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم، وفي اعتبار المقاصد لما اتخذها من أجل ذلك صار محرما، ولو اتخذ خاتما في يده ما صار محرما. فالمقاصد لا اعتبارها، فلو وجد ألما في إصبعه واتخذ خاتما لرفع الألم لذلك لا يجوز يكون من الشيء. قول انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة. أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه، والمعاصي تزيد الإنسان وهنا وضعفا، المعاصي والشرك والبدع، والطاعات تزيد الإنسان قوة. فيقوم استغفر ربكم ثم توب إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. والسعادات ولا ابن الأثير، أين تراجع هذا النص عن ابن السعادات؟ نهاية ابن الأثير. تركنا العزو للنهاية لسهولة الوقوف عليها. في أكثر المواضع ما عزونا لأنك ترجع إلى مادة وهنا بالحروف فتقف عليه. بينا في المقدمة أن كتب اللغة لم نعزو إليها لسرعة الوقوف عليها، يرجع إلى المادة والمعجم فيقف على الكلمة. قالوا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح والفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى في شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة. لهذا الرجل يقول المصنف أنه لم يعذر بالجهالة. علقنا في الحاشية نقلنا كلاما لعلامة العثيمين متعقبا عليه ذلك. قال علامة العثيمين رحمه الله في القول المفيد الأول 218، هذا فيه نظر، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ليس بصريح أنه لو مات قبل العلم، بل ظاهره أي بعد أن علمت وأمرت بنزعها، هذا أقرب. والإنسان الجاهل لا، نعم ينفعه، نعم معذور بجهله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. قال وهذه المسألة، وهي العذر بالجهل، وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. فنقول الجهل نوعان، جهل يعذر فيه الإنسان وجهل لا يعذر فيه. فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه. يعني الخير منتشر والعام هذا والعلم منتشر ويستطيع أن يعرف حكم المسألة وفرط ولم يسأل، فهذا لا يعذر فيه سواء في الكفر أو في المعاصي. هذا معنى كلام الشيخ الثاني. وما كان ناشئا عن خلاف ذلك، أي أنه لم يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم لأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام، فإنه يعذر فيه. فإن كان منتسبا إلى الإسلام لم يضره، وإن كان منتسبا إلى الكفر فهو كافر في الدنيا، لكن في الآخرة أمره إلى الله على القول الراجح، يمتحن إذا لم تبلغه الحجة. على القول الراجح امتحن، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار. فعلى هذا من نشأ ببادية بعيدة ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام أو أن هذا الشيء واجب فهو يعذر، انتهى. نفهم من كلام الشيخ العثيمين أن من نشأ بعيدا عن الحجج الشرعية يعذر، كمن نشأ ببادية بعيدة وكان حديث عهد الإسلام، بقي من كان مخالطا للمسلمين. فالشيخ العثيمين يقول إنه إن كان المقتضي للتعلم موجود وأهمل وفرط ولم فيؤاخذ على ذلك. سيأتي كلام ابن القيم قيد بتقييد أحسن من تقييد العلامة العثيمين، وهو تقييد الإعراض. الإعراض هو الذي لا ينفع الجهل مع الإعراض. فمثلا علم أن هناك من يدعو إلى التوحيد وإلى نبذ عبادة الأصنام والأوثان، فأعرض ما يريد أن يسمع، ما يريد أن يسمع، فهذا إعراضه نعم سبب له أنه لا يعذر بجهله بسبب الإعراض الذي حصل منه، فصار جاهلا معرضا، فإعراضه جعله يقع في الكفر، كفر الإعراض، فهو مرتكب للكفر وأعرض عن قبول الحق. فتقييد ابن القيم بالإعراض أحسن من تقييد العثيمين عليه رحمة الله بالتفريط، لأنه قد يكون تفريط وإهمال ليس عن إعراض ولكن عن انشغال بالشهوات، انشغال بالدنيا والشهوات. نعم تقييد بالإعراض أدق. نعم هو كان الشيخ العثيمين يريد الإعراض، لكن العبارة حصل فيها شاع شيء من التوسع، ما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعليم تعلم. التقييد في الإعراب أدق، والله أعلم. نقرأ كلام ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: لا بد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه، والقسمان واقعان في الوجود. فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه، لا عذر له عند الله. وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه، فهم قسمان أيضا. العاجز عن السؤال الذي لم يتمكن منه، أحدهما مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده، فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة يختبر يوم القيامة، مثل هؤلاء الذي يحب الهدى يوفق في الامتحان يوم القيامة. الثاني معرض لا إرادة له، يعني لم يبلغه الخير ولكنه أيضا معرض، ما بلغه ومع ذلك لا يحدث نفسه بالخير ولا يريد إلا ما هو عليه. الثاني معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. فالأول يقول: يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه، ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره، فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه، لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه، ولا فرق عنده بين حال عجزه وقدرته، وكلاهما عاجز. وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق، فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يغفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا، والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه، وإن كان لو طلبه لعجز عنه. ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع، والله يقضي بين عباده يوم القيامة ماذا بحكمه وعدله، ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل، فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأما كون زيد بعينه وعمر قامت عليه الحجة أم لا، فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه. فنعم، هذا فائدة مهمة، على أن الإنسان وإن حكم على شخص بالكفر فهذا هو الذي ظهر له بعد الاجتهاد، العالم يحكم عليه بالكفر بعد اجتهاد، وأما فيما بينه وبين الله هذا الله أعلم، قد يكون له حج ماذا حجة أو له سبب أو عذر بينه وبين الله. فيوم القيامة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن كان كافرا حقا استحق النار، وإن كان له عذر فيما بينه وبين الله فإلى الله سبحانه وتعالى. فإذا مهم هذا. قال: وأما كون زيد بعينه وعمر، نعم، كون زيد بعينه وعمر قامت عليه الحجة أم لا، فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، نعتقد كفرهم إجمالا. وأما شخص بعينه فهو كافر في الدنيا وإلى الله عز وجل يوم القيامة. وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة. وهل نعين أحدا؟ هل هناك من يعين بالكفر وبأنه يستحق النار وبأنه من أهل النار؟ من جاء تعينه بالنص، من جاء تعينه بالنص كأبي لهب وأبي جهل والشيطان والدجال غيرهم ممن لم يعين بنصه نحكم فيه بغلبة الظن أنه كافر، وإن كان كافرا حقا وليس له عذر فيما بينه وبين الله فهو من أهل النار أيضا. ولكن كونك تجزم لشخص بعين أنه من أهل النار فأنت لك الحكم الظاهر وهذا شيء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا مات على الكفر، مات على الكفر والشرك، تحكم بأنه كافر مشرك، لا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. ولكن كما قال ابن القيم، القطع بأنه ليس له أنها قامت عليه الحجة وليس له عذر فيما بينه وبين الله، هذا موكول، هذا ليس إليه، هذا ليس إليه، بل هذا بين الله وبين عباده، لا يمكن الدخول في ذلك. هو مبني على هذا، كونك تحكم عليه بأنه في النار مبني على أنك تجزم بكفره، فأنت لا تستطيع أن تستيقن من كفره، أنت تحكم بالظاهر باجتهادك. فالحاكم وإن اجتهد، فالعالم وإن اجتهد، فغلب على ظنه كفر هذا الشخص، فهذا في حق يعني الأحكام الدنيوية ويوم القيامة، إن كان له عذر فهذا إلى الله سبحانه وتعالى. بقي من كان كافرا أصليا، والأمر راجع إلى الشخص، إن تيقن أنه ليس له عذر وأن الحجة قائمة عليه يجوز له أن يحكم عليه بأنه من النار، وإن كان ليس مستيقنا بذلك يغلب على ظنه أن قامت عليه الحجة وليس على يقين من ذلك، فنفس الكلام الأول قد يكون. ويوجد، يوجد يا أخوان في بلاد الكفار أناس لم يسمعوا الإسلام قط، والأخوة الذين يعيشون، الأخوة الغرباء من بلاد الكفار يعلمون ذلك، يوجد أماكن ما قد سمعوا بالإسلام، ما سمعوا بالإسلام ولا بلغتهم الدعوة، حتى في الإذاعات ربما ما يفهمون لأنهم ما عندهم اللغة التي يفهمون بها، لا سيما في الأماكن، في الأماكن القرى النائية عن المدن في تلك، في تلكم البلدان. هكذا يا أخوان، من الأخوة العاجم يزيد على ذلك أنه قد يشوه، بل قد يصلهم مشوها، يصلهم الإسلام مشوها، ما بلغتهم الدعوة على ما هي عليه، بلغتهم على التشويه، بلغتهم الدعوة على التشويه، هذا ليس بصحيح. يعني قول من قال أن هذه الأيام لا يعذرون بسبب أن وسائل الإعلام متوفرة، إنه ما يسمع، ما يعلم أن في الإسلام مثلا، ولا يعلم هذا الدين، ولا يفهم تلك اللغة في المسجل، كيف تقام على الحجة بذلك؟ حديث أبي هريرة في مسلم، ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ولا يؤمن به إلا كان من أهل النار. فسر العلماء قالوا يسمع به على الوجه الذي هو عليه على الدين، وأما النقل المشوه فهذا مما يزيدهم بعدا، ما يزيدهم بعدا. جاء الوقت، أين وصلنا؟ في الكلام على، بقي كلام قليل لابن القيم ما أكملناه. قال: فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه، بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، بالرسول. هذا في الجملة، والتعين موكول إلى علم الله وحكمه، هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. انتهى. ما هي أحكام الدنيا الجارية على ظاهر الأمر؟ التوريث والصلاة عليه وما أشبه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.